نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية حفظكم الله. السائل يقول: ما هو الضابط الشرعي في محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أصل محبة الله ومحبة رسول من أصول الإيمان، فكل مؤمن يحب الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله من أصل الإيمان، وكمال تلك المحبة من كمال الإيمان. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فعلامة محبة لله اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق لسنته والسمع والطاعة له. على محبتنا لله أن نحب الله جل وعلا، نطبق أوامره ونجد نواهيه ونتأدى بآدابه ونخضع لطاعته ونحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونتحاكم إليهما ونرضى بحكمهما وتطمئن نفوسنا بذلك. علامة محبتنا لله أن يكون هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحد بالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. محبة الله ورسوله علامة حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حبك لله يتمثل في أدائك الصلاة الخمس في أوقاتها، في أداء في إخراج الزكاة، في الصوم، في الحج، في وقبل ذلك في إخلاصك الدين لله وإفرادك الله بجميع أنواع العبادة. فمن أفرد الله بكل أنواع العبادة، دعاؤه لله، نذره لله، ذبحه لله، خوفه من الله، رجاؤه لما عند الله، رهبته من رب العالمين، خشوعه لله، خشيته من الله، من كان كدل على محبته لله ورسوله. ليس المحبة دعوة الدعاء، ولكن لها حقيقة، حقيقتها يظهر في سلوك العبد، في أقواله وأعماله، والتزام لهذه الشريعة وثباته عليها واستقامته عليها يدل على محبته لله ورسوله. وأن يحب في الله ويوالي في الله ويبغض في الله ويحب في الله، كما في الحديث أوثق الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. قال بعض الصحابة: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله جل يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم يحبهم ولا يحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلما أحبهم الله أحبوا رب العالمين لعلمهم بعظمته وجلاله وكمال فضله وإحسانه فأحبوه لذلك محبة صادقة تمثلت في عبادتهم له وإخلاصهم له وتطبيق لأوامره واجتناب نواهيه ووقوع عند حدوده. فمحبة الله عندهم فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يسأل أيضا ويقول: كيف نبث المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نبثها بين أفراد المجتمع وبين المسلمين؟
نبثها بأن ندعوهم إلى الإيمان بالله وإفراد الله بالعبادة ووصف الله بما يليق من صفات الكمال وتسميته بما يليق به من أسماء الكاملة، وأن نعظم الله في نفوسهم ونعلمهم أن التعلق يجب أن يكون بالله حبا وخوفا ورجاء. بيده الرزق، بيده حياتنا وموتنا، هو المربنا بالنعم وأخرجنا من العدم، منعنا بالسمع والبصر والعقل وسائر النعم، خلقنا في أحسن تقويم، نذكر نعم الله علينا في أنفسنا وفي واقعنا، نعرب بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله رحمة للعالمين وأنه بشير نذير ختم بالأنبياء والمرسلين وأنه رسول الله إلينا عامة من بعث إلى قيام الساعة، فهو آخر الأنبياء وآخر المرسلين. نوضح له سنته وهديه وطريقته ونحث على التزام ذلك وتطبيق ذلك في واقع حياتهم، لأن إذا نشرنا السنة وبيناها ودعونا إليها وعلمناها أبناءنا وغرسنا محبة الله في محبة رسول قلوبهم من الصغر ولازم في مراحل التعليم الأولى، فنشأوا نشأة صالحة على تعظيم الله وتعظيم رسوله، فذاك الخير كله.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو أحمد من الرياض، يقول: في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة يقول: أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. كيف يكون هذا الاستغفار؟ هل هو في القول والعمل أم في القول فقط؟
لا شك أن المسمع الاستغفار، كل منا مخطئ وكل منا مذنب، والله يعلم حالنا ويسر علينا، ونرجوه جل وعلا إذ ستر علينا في الدنيا أن يسرها في الآخرة وأن يعفو عنا. النبي صلى الله عليه وسلم غفر لهم المغفور له ما تقدم من ذنبه وتأخر، يقول الله جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهو صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ومع هذا الفضل العظيم هو أخوف الناس من ربه وأطوعهم لربه وأعظمهم إجلالا وتعظيما لربه وخضوعا لربه. ولهذا قال: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. يقول: اللهم اغفر لي، يعدون له في مجلس واحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. والاستغفار يكون باللسان مع تواطؤ القلب على ذلك، ليس باللسان فقط لكن باللسان مع تواطؤ القلب. فإذا قلت أستغفر الله، أستغفر ربي، اغفر لي ربي، ارحمني، فأنت تدعو ربا قادرا عزيزا سامع عالما بك، سامعا لقولك، قادر على إجابتك، فتستغفر وتوب إليه، ليدل ذلك على كمال تعلق بك به، وأنه مالك النفع والضر. تسأله مغفرة الذنوب والعفو عن الزلات، فإن نعمه علينا عظيمة جدا، ما لحظة من لحظات أنفاسنا إلا ولله علينا فيها نعمة. وإذا قارنا بين طاعاتنا وبين نعم الله علينا وجدنا لله علينا فضلا كبيرا وخيرا عظيما. وما بكم من نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجب أن نقابل هذه بشكر الله والخضوع له والتوبة إليه، فإنا مع عظيم نعم الله علينا فينا تقصير في حق الله، تقصير في تعظيم الله، تقصير في أداء الواجب. فالاستغفار يمحو الله به عنا ما مضى من ذنوب وتوفيقه ورحمته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالمز يرجو الوقار لله، ويعظم الله، ويكمل الاستغفار والتوبة، لأن الاستغفار ختام كل الأعمال، فختمت به الصلوات الخمس. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا قبل أن يستقبل وجوه المؤمنين المأمومين، يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وختم بقيام الليل. والمستغفر بأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وختم به الصيام، ولتكمل عدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. وختم الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهو ختام كل الأعمال، وأمر الله نبيه بالاكثار من الاستغفار والتسبيح له في آخر حياته. إن إذا جاء نصر الله وفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فشرع الاستغفار بعد عند قرب أجله، فلهذا كان في آخر حياته دائما يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي في صلواته وفي دخولي وخروجه. لازم الاستغفار، لأنه يريد أن يختم حياته بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم معنا في برنامج نور على الدرب في حلقة هذه الليلة، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله. هذا السائل من حائل محمد يقول: والدي كبير في السن ويضربني دائما عند أتفه الأشياء، وإذا حضر أبناء أخواتي يرفع الأصوات عليهم ويقول لا تزعجونا، علما أن ليس في ذلك إزعاج. ووالدي أيضا كبير في السن يرفع الصوت على والدتي، وإذا قالت ليس هناك ما يزعج، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم، ولعل لكم كلمة لوالدي ومن هو على شاكلته.
أسأل الله لأبيك خاتم خير وأي متعمة حسن. يا إخواني اصبروا على أبيكم وأحسن التعامل معه، فإنه أبوكم، ومهما كان أخطائه فاصبروا وتحملوا. أي رفع الصوت عليكم، سبكم، إيذاؤكم بشيء، تحملوا ذا في سبيل الله، واعلموا أنكم إذا صبرتم عليه وتحملتم تلك المشاق دل على قوة الإيمان. والله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فصبركم عليه وعدم ضجركم منه يدل على بركم وإحسانكم، وامروا أبناء أخواتكم إذا قدموا إليه أن يتأدبوا ويخلص صوت أمامه ولا يضايقوا في محله على قدر استطاعتكم، وامروا بالصبر والتحمل، وامروا أمكم كذلك، فاصبروا وفقكم الله، ففي صبركم حسنات لكم إن شاء الله، وقوة لإيمانكم، وخير تجدونه في أبنائكم إن شاء الله من برهم بكم وإحسانهم إليكم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى السائل الأخ المستمع عبد الرحمن الدحيم من حريملا، يسأل بارك الله فيكم له بعض الأسئلة، ومنها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم رفع الصوت في التكبير من المأموم بعد تكبيرة الإحرام من الإمام، حيث هناك يحدث تشويش على من من المأمومين بجواره، نرجو من سماحة الشيخ توجيه نصيحة لهم حيث لا أجد لذة ولا خشوع في الصلاة.
السنة أن يكبر المأمومون بعد تكبير الإمام، وأن يكون صوتهم بالتكبير منخفضا، إنما الذي يرفع صوته هو الإمام لأنهم يقتدون به، أما المأمومون فكل يكبر في نفسه دون أن يجهر بالصوت، فالجهر بالتكبير وراء الإمام لغير من يعين منبها لا مكروه، فأما إن عين الإمام منبها ينبه بعد يعني بعد تكبير الإمام الحاجة نعم، وأما مجرد تكبير رفع الصوت بلا سبب يدعو إليه هذا من خلاف السنة.
أيضا سؤاله الآخر عن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، خاصة إذا كان فيه تشويش على المصلين، ما حكمه؟
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وقال: إن رفع الصوت بالتكبير دور الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم المأموم استغفر الله وقال اللهم أنت السلام وذكر الله وسبح وهلل، هذه سنة تحيا حتى يفهمها الناس وينشأ عليها الناشئة.
أيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن يقول: إذا سجد الإمام لسجود التلاوة ولم يتابعه المأموم متعمدا حتى رفع الإمام وركع فركع معه المأموم دون سجود التلاوة، ما الحكم؟
يعتبر المأموم مخطئا ومخالف السنة، لأن السنة أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن صلاته صحيحة إلا أنه خالف السنة بأمرين: أولا لم يجد التلاوة، وسجود التلاوة سنة مستحب ومأمور به ببعض الآيات، ثانيا أنه خالف متابعة الإمام، وكل هذا خطأ، صلاته صحيحة لكنه أخطأ من طريقين: من ترك سجود التلاوة ومن مخالفة الإمام.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: كيف أكفر عن ما عملته مع والدي من عقوق وقد توفي رحمه الله؟
عليك بالدعاء له والاستغفار له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل وسائق: يا رسول الله، ماذا بقي من بري بأبوي بعد موتهما؟ قال: الصلاة وعلم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. يا إخواني، هكذا الإنسان يندم إذا فات الأوان. أيام وجود أبيك غلبتك نفسك وهواك فعققت أباك وأهنت كرامته، ثم تندم بعد ذلك. أكثر من الدعاء له لعل الله يخفف عنك بعض ما أخطأت فيه. والواجب على الأبناء والبنات البر بالآباء والأمهات والصبر على الجميع ومعاملة بأحسن معاملة. نرجو الله يغفر لأمواتنا ويصلح ذرياتنا، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: هل تتضاعف السيئات في المدينة المنورة كما هو الحال في مكة المكرمة؟
جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن الحرم المكي يمتاز بأن ما أدخلته الأميال من الحرم فكله موضع مضاعفة، أما المسجد النبوي فإنما هو خاص بالمسجد، وإن زيد فيه تبع له. نعم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: رجل حج مع زوجته مفردا ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج فطاف عنها وذهب إلى بلده، فما الحكم؟
ما دام طاف عنها نيابة عنها فلعل الله يزوي إن شاء الله.
أثابكم الله. السؤال الآخر يقول: ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ليس تعمدا ولكن تصديقا لمن لا يعرف وهم يثقون في هذا الرجل؟
الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الأوقات، فمن صلى الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته، لأن من شرط الصلاة كونها في الوقت، ولا يجوز التقدم على الوقت ولو بدقيقة ولو بثانية.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو عمر من الرياض يقول: إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة الجمعة فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين فأنكر عليه، هل يشرع في حقه تكرار من أنكر عليه أن يعيد ذلك الإنكار على الأشخاص الآخرين الذين يدخلون بعده ولم يعلموا؟
الأصل أن تحية المسجد مؤكدة تصلى حتى ولو أثناء خطبة الإمام. دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل سليك الغطفان فجلس، فقال النبي: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، فأمره أن يصلي ركعتين مع أن الخطيب يخطب، دل على أكدية ركعة تحية المسجد يوم الجمعة. هذه تحية المسجد ليس للجمعة لكن تحية للمسجد، لأن النبي يقول: إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل المسلم وجلس أشر بالإشارة لعل يفهم منك أن يقوم يصلي، وإن كان الإمام يراه فليأمره الإمام بأن يصلي كما أمر النبي سليكا بأن يصلي.
أحيانا بارك الله فيكم سماحة الشيخ في صلاة الجمعة عند ما يؤذن الأذان الثاني ويدخل أحدهم ينتظر حتى ينتهي الأذان، ما الحكم في ذلك وما الصح في ذلك؟
الأولى أن يبدأ بالصلاة حتى يدرك الخطبة، لكن إن كان يمكن أن يسمع الأذان ثم يصلي خفيفة فلا مانع منه، لكن بعضهم يقول لا، الأولى أن يصلي لكي يغتنم سماع الخطبة.
بارك الله فيكم. هناك من يتأخر إلى صلاة الجمعة حتى تبدأ الخطبة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟
والله جمعتهم صحيحة لكنهم فرطوا في خير كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وجاء في الحديث: دخل ابن مسعود المسجد يوم الجمعة وإذا ثلاثة سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدن المؤمن من ربه من القيامة على قدر تقدم الجمعة. فيا إخواني احضروا الجمعة واسألوا الله الخير من كله، أما تأخركم إلى أن تقام الصلاة وتفويتكم هذا الفضل العظيم فهذا خطأ منكم، فينبغي يا إخواني يوم الجمعة أن نحتسب وأن نتقدم قبل الإمام بوقت يمكن أن نصلي فيما شاء الله، أن نتلو من كتاب الله، أن ندعو الله ونستغفر في ذلك اليوم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير لأعطاه.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، ونذكركم أيها الإخوة بهاتف البرنامج على الجوال 0534700700 أو على الفاكس 011442 5543. وفي الختام الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.